الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وسيدنا بقية الله ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدم حفظه. الدرس الثالث والتسعون عنوان الدرس المسألة السابعة عشر. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة يقول: إذا احتاج إلى دار للسكنى، إذا احتاج شخص إلى دار إلى شراء دار للسكنى مثلا، يبدأ المسألة بذكر المثال: إذا احتاج إلى دار للسكنى مثلا ولا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة، ويحتاج إلى دار إلى بيت ويريد أن يسكن في البيت، ولكن لا يمكن شراء البيت وشراء الدار إلا من أرباحه في سنين عديدة. لا يوجد له متبرع، والوالد مثلا لا يتمكن أن يشتبه البيت ولا بد أن يأمن، وهو في مرة واحدة ودفعة واحدة كذلك لا يستطيع أن يشتري البيت ويشتري الدار إلا من أرباحه في سنين عديدة. السيد الإمام يقول: فالأقوى أنه من المأولة. هذا البيت الذي لا بد من الشراء في سنين عديدة من أرباحه في سنين عديدة، هذا البيت يعتبر من مأونة هذا الشخص. وطبعا إذا اعتبر من المأونة، هذا المأونة استثنى. فالأقوى أنه من المأونة، ولكن بشرط. فالأقوى أنه من المأونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج إليه، في كل سنة يحتاج قسم من الدار. مثلا في السنة الأولى يشتري بعض، في السنة الثانية يشتري بعض المواد، في السنة الثالثة يبدأ ببناء البيت مثلا. فاشترى في سنة أرضها مثلا، وفي أخرى أحجارها، وفي ثالثة أخشابها، وهكذا. أو اشترى مثلا أرضها وأدى من سنين عديدة قيمتها، اشترى عنوان أرض عنوان بين نسيئة مثلا، أو استقرض المال من شخص واشترى البيت وفي سنين عديدة لابد أن يؤدي القرض. استغفر الله. إذا لم يمكنه إلا كذلك، الأقوى عند السيد الإمام من المعونة، ولكن بشرط اشتراء البيت، اشتراء البيت تدريجيا، اشتراء العين بشرط اشتراء العين بشكل تدريجي، أو أحيانا الاستغراق من شخص أو بيع اشتراء نسيئة ودفع المبلغ بشكل تدريجي. والشرط الثاني إذا لم يمكنه إلا كذلك، إلا بهذا الصورة، الطريق الآخر لا يمكن أن يشتري البيت أبدا. وأما إبقاء الثمن في هذا الفرض يعتبر من المأونة، أما إذا يريد أن يجمع الثمن المبلغ يجمعه في سنين عديدة في السنة الثانية والثالثة بعد ذلك يبدأ بالشراك البيت.
موضوع حكم هذا الخارج السيد الإمام يقول أما إبقاء الثمن في سنين للشراء فلا يعد من المبلغ.
السيد الإمام قد فرق بين اشتراء العين تدريجيا وإبقاء الثمن لاشتراء العين دفعة.
يقول نعم أما إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعد من المال
فيجب إخراج خمسه في هذا الفرد الثاني.
كما أن يقول مثال آخر ويقول كما أن جمع السوف غنمه جمع السوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسا إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد من المؤونة على الأقل.
في هذا الفرق كذلك جمع العين إبقاء العين وامتلاك وتأمين المعونة بشكل تدريجي ولكن ما يبقى الثمن.
وكذلك المثال الثالث
كذلك الشراء الجهيزية للسرية هناك يوجد فارس الإمام يتكلم بالثقافة الإيرانية يعني. في الثقافة الإيرانية الوالد يشتري الجهيزية بكلها لسريته يعني والد الزوج يؤمن كل شيء ولكن في الثقافة العربية العكس الزوج لابد أن يؤمن أو والد الزوج يؤمن. لذلك السيد الإمام يقول اشتراء الجهيزية لسريته يعني هو يتكلم على الثقافة الإيرانية.
يقول وكذلك اشتراء الجهيزية لسريته من أرباح السنين المتعددة في كل سنة مقدارها يعد من المعونة.
أيضا اشتراء الجهيزية بشكل تدريجي كل سنة قسط من الجهيزية يشتري ولا يستطيع لا يتمكن أن يشتري الجهيزية
في سنة واحدة أو في دفعة واحدة. يقول يعد من المعونة
لا إبقاء الأثمان للإشتراء
لا إبقاء الأثمان للإشتراء.
إبقاء الثمن لإشتراء البيت أو لإشتراء أغراض البيت أو لإشتراء الجهيزية إبقاء الثمن يوجب الخمس يجب أداء الخمس إخراج الخمس. وأما إشتراء البيت إشتراء أغراض البيت إشتراء الجهيزية بشكل تدريجي من أرباح السنين متعددة ما في مشكلة
يعد من المعونة وطبعا
يمكن استثناء يجوز استثناء من الوجوب الخمس. هذه عبارة السيد الإمام وما قاله السيد الإمام في هذه المسألة. أولا في شرح هذه المسألة أقول أولا إن هذه المسألة لم يتعرض لها القدماء من الفقهاء والمتأخرين لا القدماء ولا المتأخرين فقد دار الكلام فيها بين المعاصرين الفقهاء المعاصرين تحدثوا بشكل وتعرضوا بشكل تفصيلي لهذه المسألة. حتى السيد اليزي في الغروة لم يتعرض لهذا المسألة حصل الفصل الذي أنا فحص في كتاب القمص لم يتعرض. ولكن هناك سؤالا لماذا الفقهاء العلماء منهم والمتأخرين لم يتعرضوا لهذا المسألة فقد المعاصرين تعرض؟
لعل السر
في عدم تعرض الفقهاء على الضوء قولهم واختلاف بين الأوضاع الاقتصادية آنذاك واليوم يعني في زمن الفقهاء القدماء منهم قبل مثلا 300 سنة، قبل 400 سنة أو أكثر أو أقل، يعني لم يكن الوضع الاقتصادي مثل هذا اليوم، مثل هذا العصر. أو بعبارة أخرى بخصوص ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار في السوق، أسعار السوقية عليكم السلام، لم يكن الوضع عليكم السلام مثل هذا اليوم، وكان الوضع تقريبا ثابتا أولا، وثانيا الناس المتشرع المتدينين كانوا يقتنعون بما يمتلكون، كانوا يمتلكون كل شخص كل ما كان يمتلك كان يقتنع بما يمتلك. هذا الديدا، يعني هذا السيرة جديدة، يعني الإنسان يستغرب، ومن هذا البنك من البنك الثاني، من هذا الشخص من الشخص الثاني، أو أحيانا يعمل في هذا الجانب الجانب الثاني، يعمل مع المكتب مع الحزب مع الحرس مع كذا وكذا كي يعمل هذا التغيير الجديد، يعني هذا السيرة جديد. لذلك لم يكن الوضع الاقتصادي آنذاك مثل هذا اليوم. بعبارة أخرى المعاصرين للفضاء تعرضوا لهذه المسألة بابتلاء الناس لي لأجل كثرة الابتلاء بهذه القضية وعدم تمكن الأشخاص بشراء البيت لهم لأولادهم أسرتهم مثلا بشيءهم بسهولة في مرة واحدة في سنة واحدة بربع سنة واحدة، لا يمكن ولا يتمكن الأشخاص لذلك صارت هذه المسألة مغلق ابتلاء الناس. لذلك تعرضوا، لكن لا يمكن أن نقول أنهم كانوا غافلين عن هذا الفرق الفقهي، لا، ومع أن المسألة لم يكن مغلق ابتلاء الناس، هذا أولا. أما ثانيا حسب ما تعرض للمسألة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، يمكن تقسيم المسألة إلى فرعين، يمكن تقسيم المسألة إلى فرعين أو ثلاثة فروق. الفرع الأول كما هو واضح اشتراء البيت وما شابهه من أعراض البيت ومن الجهيزية لأجل المؤونة في السنين العديدة، كل سنة يشتري قسما جزءا. الفرع الثاني ادخار الثمن لشراء البيت، ادخار الثمن في السنين العديدة، في سنين عديدة لشراء البيت أو كي يتمكن لشراء البيت أو أقرار البيت. يمكن تقسيم المسألة إلى فرعين كما ذكر أو إلى ثلاثة فروع، الفرع الثالث كما أشرت ضمن البحث ويستغرق مبلغا ويشتري بعد ذلك يدفع أقصد المبلغ. بالنسبة إلى الفرع الأول والفرع إذا قسمنا إلى الفرعين، وأما إذا قسمنا إلى ثلاثة فروع، بالنسبة للفرع الأول اشتراء في سنين عديدة كل سنة جزء من البيت أو ما شابه، وفرع الثاني مثلا أو فرع الثالث يستغرق مبلغا ويصبح مليونا للشخص، وبعد أو نسيئة وبعد ذلك يدفع مبلغ في كل سنة، فهذين المفردين وهذين الفرعين لا ينبغي الإشكال في أنه يعد من الأمون معونة طبعا يستثنى من وجوب الخمس، لأن المشتري بحاجة إلى البيت، الراجع إلى سكن البيت، حاجته أيضا حاجة فعلية ليست حاجة شأنية، مضافا إلى ذلك هو لا يتمكن أن يشتري البيت كاملا في مرة واحدة دفعة واحدة، لابد من الشراء في سنين عديدة ويطلب من المال. وأما الفرع الثاني وهو ادخار المبلغ، ادخار الثمن في السنين لتأمين المؤونة، هذا الفرق قد وقع مورد الخلاف بين الفقهاء المعاصرين.
في وجوب الخمس وفي عدم وجوب الخمس، في جواز استثناء من المؤونة اعتبار من المؤونة وعدم اعتبار من المؤونة. البعض كالسيد الإمام رضوان الله تعالى وإذن السيد الإمام الخامنئي حفظه المولى برعاه والشيخ مكارم الشيرازي وغيرهم يقولون بتعلق الخمس في هذا الفرع في فرع في إبقاء الأثمان وجمع الثمن. عبارة أخرى، هؤلاء قد فرقوا بين التأمين عين المأمونة تدريجيا أو جمع الثمن جمع المبلغ كي يتمكن شراء العين دفعة واحدة. أما يوجد الفرق بين السيد الإمام الخامنئي والإمام الخميني وسائر الفقهاء الذين ذكرت أسماءهم. السيد الإمام الخامنئي يقول يجب فيه الخمس في هذا الفرق، ولكن يجوز في ادخار الثمن لاشتراء البيت في مدة محدودة كثلاثة أشهر، كثلاثة أشهر بعد السنة الخمسية بعد تمام الحول يستطيع أن يدخر هذا المبلغ إلى ثلاثة أشهر، مثلا بعد ثلاثة أشهر يريد أن يشتري البيت، هذا يجوز. وكذلك الشيخ البهجت المرحوم البهجت رحمة الله عليه هم أن القرآن بجواز إبقاء الثمن في مدة محدودة، والاستدلال والملاك فيما يقولون رأس السنة الخمسية مسألة عرفية، لذلك ليس أمرا عقليا يقول في هذا اليوم في هذا الساعة في هذا الآن، يعني مثلا بين الشهر قبل الشهر بعد عرف يقول الآن رأس السنة الخمسية. بهذا الملاج يقولون بجواز هذه النقطة. أما البعض الآخر كالسيد البلبركاني في هداية العباد والشيخ الفاضل الأنكراني المرحوم لما حمين البلبركاني مرحوم بس الشيخ الفاضل في تفسير الشريعة والسيد الشبيلي الدنجاني حفظه الله وبعض آخر يقولون بعدم تعلق الخمس، وهذا إذن يعد من المؤونة. إن لا فرق بين اشتراء البيت تدريجيا بين إبقاء الثمن لاشتراء البيت، لا فرق، عبارة أخرى لا فرق بين إبقاء العين للمؤونة بين إبقاء الثمن للمؤونة، لا فرق. والملاك كما قلت في هذا الباب هو الفرق بين ادخار العين وادخار الثمن. السيد البلبركاني أقرأ عليكم عبارة السيد البلبركاني يقول في كتابه في هداية العباد المجلد الأول رقم الصفحة 326 المسألة 1634 يقول إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء الربح سنين متعددة أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه، لا خمس فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه. ومن الواضح يعني قال إلا بإبقال الربح سنين متعددة، فلا يتصور لا يظن أحد أن المعصول السيد البلبركاني إبقاء العين الشراء والإملاك صرح بأن إبقاء الربح في سنين متعددة. والشيخ الفاضل الأنكراني المرحوم رضوان الله تعالى عليه هو في شرح في تفسير الشريعة، وأنتم تعرفون تفسير الشريعة تقريبا أكبر شرحا بتحاريب الوسيلة. وفي هذا الشرح، في شرح كلام عبارة السيد الإمام، هو كلام مفيد وتقريبا مفصل. وشو عبارتي بس أكمل البحث في الجلسة القادمة. الشيخ الفاضل يقول في بيت عبارة السيد الإمام، يقول لا ينبغي الإشكال في العد من المؤونة في الموارد المذكورة في المتن إذا كان بالكيفية المذكورة في المتن، إن الإشكال تدريجي، فإنه لا مجال للتوهم أن الدار التي يحتاج إليها للسكنى إنما تكون من المؤونة إذا كان بالبستان واحد، إذا كان فقط بالبستان واحد لا يتوهم، إذا كان أفن إنما تكون المؤونة إذا كان بالبستان واحد كافيا للشرائح لا يتوهم فقط خصوصها، ولا يجوز الشرائح من أرباح السنين عديدة بالكيفية المذكورة أو مثلها، فإنه على هذا التقدير ربما لا يقدر على الاشتراء مع كون المفروض الهاج إليها لأجل السكنة. إذا قلنا فقط خصوصا في هذا العصر، إذا قلنا بأن الإنسان إذا يريد أن يأمن البيت ولا يريد أن يدفع الخمس لا بد من الاشتراء في مملكة سنة واحدة، اصلا خصوصا في هذه الاوضاع الجديده في هذا العصر لا يقدر احد على الاشتراء الا بعض الخواص الذين لا علاقه لنا بهم. يعني
تتحدث باسمنا سيدنا ولا
باسمك؟
باسمك.
يقول ولا يجوز، نعم، والقدرة على الشرف في سنين عديدة، ما أنه يمكن أن يقال بالأولوية فتتدرج، إنما الإشتراء إنما بالأولوية، يعني حتى إشتراء العين التدريجية، إشتراء البيت في سنين عديدة أولى باستثنائه من الخمس والاعتبار من المؤونة بالنسبة للشخص الذي عنده أموال كثيرة ويشتري مباشرة في يوم واحد مثلا بيتا أو منزلا. يقول إنما الإشكال في اختصاص العد من المؤونة مثل الكيفيات المذكورة، فإنه في مسألة الدان إذا لاحظ أن الإشتراء في كل سنة من الأرباح بعد ما يحتاج إليه الدان يحتاج إلى الدان ربما يصير موجبا للتلف بعد ذلك. الآن ممكن أن نتصور إذا في هذا السنة خصوصا في بعض المناطق ممكن في منطقتنا هذه، إذا أنت تشتري أرضا وتبقيه للسنة القادمة وتريد أن تبني، بعد الشهر تأتي شخص آخر جاء وبدأ البناء في هذا الأرض، أو أحيانا تشتري بعض المواد وتبقيها في الأرض، بعد يوم إذا أتيت الأرض باقي ولكن المواد صرف. لذلك يقول نعم مجمل التلف بعمل ذلك بالسرقة أو تصرف المغر أو الهواء مثلا، ولا يكون له مكان للحفظ أصلا. الشيخ الفاضل يقول فأي مانع من جمع الثمن في مثل البنك ونحوه بهذا القصد، أي مانع من جمع الثمن، جمع المبلغ في البنك أو عند شخص أو في صندوق بهذا القصد، يعني بقصد اشتراء البيت، بقصد اشتراء وبقائه إلى يوم الأخذ والاشتراء، فعلى هذا يوجب الخروج من المؤونة؟ الشيخ الظاهر العدم، الشيخ الفاضل يقول الله سبحانه الظاهر العدم، وكذلك في مسألة الجهيزية، في مسألة الجهيزية مثلا يمكن في المسألة الجهيزية نقول بالأولوية يعني أنت إذا الآن في هذه السنة تشتري مثلا جملة من أغراض البيت، بعد سنة ممكن أحيانا يأتي ويعني أنت تستطيع أن تشوف السوق أغراض جديدة بكيفية جديدة. يقول كذلك مسألة الجهيزية، مثلا إذا لاحظ أن الشراء تدريجيا يكون ملازما لحفظه، مع أنه لا مكان له للحفظ مثلا، أو رأى استلزامه للاندلاس، أو لاحظ اختلاف الأنظار بحسب الأزمنة المتعددة خصوصا إذا كانت كبيرة، فإنه إذا جمع الأثمان في البنك المذكور ونحظوا بقصد تهيئة الجهيزية للزمان اللازم، فهل هذا لا يعد من المؤونة؟ الشيخ يقول الظاهر العد. نعم يقبل كلامه ويقول نعم الظاهر أيضا كما أشرنا إليه اختصاص ذلك بمن لا يقدر على تحصيل جهاز العروس بغير النحو المذكور. إذا تستطيع يؤمن الجهيزية بشكل آخر لا يجوز عدها من المؤونة أو استثناء من الخمس. فالإنصاف شيخ الفاضل يقول فالإنصاف أن تخصيص الجواز بخصوص النحو المذكور في المال في غير محل، ويخالف رأي السيد الإمام يقول في غير محل، بل الظاهر عدم ثبوت الخمس في الكيفية التي ذكرناها إلى آخر الكلام يشير إلى بعض الاستفتاءات. على أي حال في المسألة خصوصا في هذا الفارق يوجد قولان بل ثلاثة أقوال. القول الأول باستثنائها من المأمونة، القول الثاني عدم استثنائه من الخمس باعتبار من المأمونة، القول الثالث كالسيد الإمام الخامنئي والشيخ البهجت يقولان به مدة جواز مدة محدودة أكثر شيء ثلاثة أشهر. في الجلسة القادمة نكمل البحث ونختم بالنسبة لهذه المسألة، ولكن أنتم إذا تريدون الفحص البحث بخصوص تعرض الفقهاء للمراجعة هذه المسألة لابد من المراجعة لكتاب الحج. كتاب الحج، في كتاب الحج الشخص إذا عنده أموال، إذا عنده ثمن، إذا عنده مبلغ وواجب هذا المبلغ واجب عليه الحج، ولكن في نفس الوقت هو بحاجة إلى اشتراء البيت وتأمين المأمونة، هل يستطيع أن يصرف هذا المبلغ لاشتراء البيت أو لابد أن يسافر للحج؟ أو حتى في السنوات العديدة يجمع الثمن يجمع المبلغ، قد جمع المبلغ حتى من السنين العديدة ولكن الآن يستطيع أن يسافر للحج ويستطيع أن يشتري البيت، إذا ذهب واشترى البيت هل يجب عليه الحج أو كان الحج عليه واجبا وباقيا عليه؟ لا بد أن يؤدي أولا. الفقهاء تعرضوا، يمكن إن شاء الله الحكم في الجلسة القادمة من التعارض سؤال فكروا في هذه القضية، هل يمكن أن نستفيد بنفس الملاج في كتاب الحج، لا بنفس الحكم لا بنفس الموضوع، بنفس الملاج يمكن أن نأخذ الملاج في موضوع الحج ونفتي ونحكم نقول به في هذا الكتاب في موضوع الخمس؟ أو لا يمكن؟ إن شاء الله في الجلسة القادمة نكمل. وصلى الله عليه وسلم.